يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحيح أي صحيحين؟ المؤلف دائما يطلق في الصحيح وهو في مسلم هذا الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة هذه. احرص، الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في أمور دينك أو أمور دنياك. والإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما نافع، يعني الأعمال اللي يعملها الإنسان، إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، الضار على كل حال محذر منه، والنافع مأمور به، وما لا ينفع ولا يضر، نعم، لا فيه أمر ولا نهي، لكن العاقل يشح بوقته وعمره أن يبذله فيما لا نفع فيه ولا ضرر. ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ما فيه نفع أو ضرر، وحينئذ يأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أعرفتم الآن؟ فالأفعال التي يفعلها العبد لا تخلو من ثلاث حالات: إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك. طيب، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ما ينفع، فما كان أكثر استيعابا لهذا الوصف فهو أولى، يعني ما كان أنفع فهو أولى. فإذا اجتمع عندك أمران أحدهما أنفع من الآخر، فأيهما تأخذ؟ فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالأنفع. إذا قال لك قائل: أين الدليل؟ نقول: قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفع. لو قال هذا ما قال احرص على أنفع الأشياء، قلنا إن الحكم إذا علق على وصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف، فكلما يقوى فيه النفس كان الحرص عليه أولى وأكثر، أولى وأكثر. احرص على ما ينفع. طيب، حرص على ما ينفع، هل أعتمد على نفسي؟ لا، ولهذا قال: واستعن بالله. وهذا أمر مهم، لا يمكن أن تنال مقصودك إلا بالاستعانة بالله.
ولا تعجزن، تعجزن. طيب، لا ناهية، وتعجزن في المضارع مبني على فتح محل الجزم لاتصاله بنون التوكيد. ومعنى قوله ولا تعجزن أي لا تتعاجز، أي لا تكسل، وليس نهيا عن العجز الذي بغير اختيار الإنسان، لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهي. يعني لا يقال معنى لا تعجز لا يصبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز عنه، فالعجز عن الشيء أمر لا يمكن للإنسان أن يطيقه، يصاب بمرض فيعجز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول لا تعجزا أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة. ولهذا لو قال تعجز بمعنى تتعاجز لكان له وجه. وقول ولا تعجزا إذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص، وكذلك العزيمة بعدم التهاون أو بعدم التكاسل، لأن من الناس من يحرص على ما ينفعه ثم يشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعوه، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما دمت عرفت أنه نافع وشرعت فيه فلا تدعه، لأنك إذا ودعته خسرت العمل الذي عملت فيه، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل، ولا سيما العمل النافع، ونحن نتكلم بالعمل النافع، ثم يدخل عليه الشيطان فيثبطه بعض الشيء، إن تعاجل خسر، وإن صمم وعزم ولم يتعاجل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تعجز فإنه يغنم. لكن لو بدا له في أثناء الوقت أنه ضار، لأن يعني الإنسان ما يعلم الغيب، قد يظن في هذا الشيء أنه نافع ثم يشرع فيه ويتبين له في أثناء الوقت أنه ضار، فهنا ماذا يصنع؟ يجب عليه الرجوع. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لكن ما دام لم يتبين له الأمر وقد دخل على أنه نافع له فليستمر، لأنه من أضر ما يكون على الإنسان أن يبدأ الأفعال ثم يدعها، يعود نفسه على هذا الفعل، ويبدأ كل ما شرع في عمل طف فيه له مدة ثم رجع، ثم تنقضي عليه الأيام ما يحصل شيئا. ويذكر في ترجمة الكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة بالنحو أنه بدأ في طلب العلم في طلب النحو وصعب عليه، يقول إنه وجد نملة تحمل لها طعاما تريد أن تصعد فيه إلى مع الجدار، كلما صعدت قليلا سقطت، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، حتى نجت وصعدت وبلغت مرامها. فقال هذه نملة كابدت العمل اللي هي مصمت عليه إلى أن نجحت فيه، لماذا لا أكابد العمل؟ فكابد فصار إيمانا بالنحو. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان قد شرع في شيء نافع أن لا يعجز، أن يستمر. ثم إذا قدر لك خلاف المقصود فماذا تصنع بعد أن حرصت على النافع واستعنت بالله عز وجل وصممت ومضيت، لكن جاء الأمر على خلاف ما أردت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه المرتبة الثالثة لا قدرة لك فيها. المرتبة الأولى الحرص، المرتبة الثانية المضاء في الأمر والاستمرار فيه، هذه تعود إليك ولا لا؟ المرتبة الثالثة إذا حصل خلاف المقصود، هذا ليس إليك. ولهذا قال: وإن أصابك شيء، يعني مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نافع، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثلا إنسان يريد أن يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن، فبدأ من أوله ثم حصل له مانع يمنعه من إتمامه، فقال: لو أني بدأت من آخر القرآن لكان أولى ولاستمرت فيه. نقول هذا غير صحيح. وكذلك يشرع الإنسان في شيء أو يشتري شيئا أو ما أشبه ذلك، ثم يصاب بخلاف قصده فيقول لو أني لم أفعل كذا لكان كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن ضد ذلك، ضد الفعل الذي شرع فيه، أن يتخيل أن فعلا آخر خير منه. الثاني أن يتخيل أنه لو لم يفعل لكان خيرا له. فعندنا مسألتان: الأولى أن يتخيل أنه لو فعل كذا لكان أنجح وأنفع، الثانية أن يقول لو لم أفعل كذا لكان كذا. ويمكن أن يكون هذا الأخير أكثر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأول لو أني فعلت، لأن هذا الرجل مصمم وفاعل وعامل، ليس من الناس الكسالى الذين يدعون الأعمال، بل هو من أهل العمل، إلا أنه عمل ولم يحصل مقصوده. فالحاصل أن من خالفه القدر، من خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه، فإما أن يقول لو لم أفعل ما حصل، هذا واحد، أو يقول لو فعلت كذا لكان كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثاني دون الأول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عامل وفاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوب، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال، فهذا يقول لو لم أفعل، يقول لو أني فعلت كذا كذا، يعني يعبر الإنسان بهذا اللفظ، أو هي كناية عن شيء مخصوص، هذه كناية، لأن الذي يقول سيقول لو أني فعلت كذا وكذا ويعينه، لكن هذه كناية عن مبهم، مثل قولنا قال فلان لو قال فلان وما أشبه ذلك، كناية عن مبهم. هي كناية من حيث المعنى، أما إعرابها فإنها مفعول بفعل، مفعول جميع تعرب. وقول لكان كذا وكذا، هذه فاعل كان، وهي أيضا كناية عن شيء يقدره الإنسان ويعينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله. هذا من جملة الأساليب التي مرت علينا، أن الشارع إذا نهى عن شيء فتح بابا آخر، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. لما قال لا تقل، إذا مش أقول، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر خبر مبتدا محذوف، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما ما إلي فإني قد بذلت ما أراه نافعا كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر فوق طاقتي، فوق علمي وحسباني. وقول قدر الله، قدر هنا بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي هو المقدر، الشيء المقدر. وهنا الإطلاق هنا على فعل الله أو على مفعوله؟ على مفعوله، لأنه يتحدث عن شيء أصابه، عن شيء أصابه ووقع عليه، فهو مفعول الله. ومن المعلوم أن الفعل والمفعول متلازمة، كلما حدث الفعل حدث المفعول، وكلما وجد الفعل فقد وجد، وكلما وجد المفعول فقد وجد الفعل. إذن قدر الله أي مقدوره، ولا مقدور إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل، وقوله قدر الله هذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا بذل المجهود وفعل ما أمر به على وجه الشرع ولم يحصل مقصوده فإنه لا يلام على شيء، ويفوض الأمر إلى من؟ إلى الله. قال وما شاء فعل، هذه جملة شرطية مصدرة بما الشرطية ما شاء، أين فعل الشرط؟ شاء وفعل جواب الشرط، أي ما شاءه الله فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال الله تعالى لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، ها؟ هو سريع الحساب، ولا معقب لكلماته أو لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، نعم. طيب إذن ما شاء فعل، وقد سبق لنا قاعدة في هذا الباب وهو أن كل فعل علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، فإن الله لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، يعني ما هناك شيء معلق بالمشيئة المجردة أبدا، بل كل فعل فهو واقع بمشيئة الله لكنها مشيئة تابعة للحكمة. الإنسان قد يفعل الشيء بمشيئة لكن بدون حكمة، أما الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة، ولهذا نقول ما شاء فعل لكن فعلا مرتبطا بالحكمة. طيب إذا نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، أقول نعم، ولهذا كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هل الإرادة يلزم فيها وقوع المراد؟ إن قلتم لا خطأ، على التفصيل الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الشرعية التي بمعنى يحب هذه ما يلزم فيها وقوع المراد، فإن الله تعالى قد يريد شيئا نعم ولا يقع. أولا وش مثاله؟ لا لا نريد مثال من القرآن في إرادة شرعية، ها؟ هذا من هي المشيئة الإرادة، نعم صح، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب لا بمعنى يشاء، لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على الناس جميعا، لكن معناه يحب. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذه إرادة منفية، والآيات السابقتان إرادة مثبتة شرعية. نعم لا قدر الذي في مسلم قدر الله، والحديث في مسلم ما لم يعرف إلا قدر الله ما اتبع الله. نعم وفإن لو لما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بيّن العلة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، من يعرب لي لو؟ اسم إن كيف حرف؟ الحرف لا يقع عليه الإعراب، قصد لفظه طيب لكن قصد لفظها ولا وإلا حكيت، يعني لو قصد لفظها لقال فإن لوا كما قال المؤلف باب ما جاء في اللو، لكن قصد حكايتها، يعني فإن هذا اللفظ تفتح عمل الشيطان. ما عمله؟ عمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، لأن الشيطان يا إخواننا يحب من الإنسان أن يحزن، ويحب منه أن يندم، ويحب منه أن تضيق عليه الأمور. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ها ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يأتي الإنسان في نومه ويريه أحلاما مفجعة مخيفة، كل من أجل أن يعكر عليه صفوة، لأن الإنسان إذا شوش فكره ما تفرغ للعبادة على ما ينبغي وعلى ما يطلب منه، لأن الإنسان بشر. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في حال تشوش الفكر، لأنه ما يمكن يؤدي الصلاة على ما ينبغي، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والحاصل أن العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو ما يكون في القلب، ما يلقيه في القلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره ولا يمكن أبدا أن يقع الأمر على خلاف الواقع، يعني مهما كان لا تفكر إلا أن الأمر وقع على ذلك، فإذا علمت هذا اطمأننت. حتى لو فرض ما عندك أنه ليس عندك الإيمان الكافي بالقدر، فإنك بعقلك تقول لا يمكن أن يقع الأمر على خلاف ما جرى عليه أبدا، ولا تفكر. إذا آمنت بهذا اطمأننت وانشرح صدرك وعرفت أن المقام الآن هو مقام الصبر والتسليم ولا مقام سوى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد كثيرة، منها إثبات المحبة لله عز وجل، قوله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. ومنها اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه، القوي والضعيف. ومنها زيادة الإيمان ونقصانه، نعم، لأن القوي زيادة، قوة زيادة، والضعف نقص. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان بعض أهل السنة يقول يزيد ولا يقول ينقص، لكنه قول ضعيف. يقول يزيد لأنه جاء في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمان. ولا يقول ينقص لأنه ما جاء في القرآن ينقص، ولكن نقول إن الزيادة والنقصان متقابلان، لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، فإذا زاد هذا على هذا لزم أن ينقص هذا عن هذا، ولا يمكن أن تعقل زيادة بدون نقص. هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الأثرية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقصان الدين. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالكمية أو يزيد بالكيفية أو بهما؟ نعم يزيد بهما. وهل الذي يزيد الأعمال الظاهرة كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو حتى الأعمال الباطنة كأعمال القلوب؟ كلاهما. طيب أعمال القلوب تختلف تزيد وتنقص، هل أقوال القلوب وهي إقرارات القلب كذلك؟ ها؟ أي نعم؟ متأكدون؟ إذن معناها الإيمان بجميع من كل نواحيه يزيد وينقص. فالإيمان الذي هو التصديق، تصديق القلب وإقراره، لا شك أنه يزيد وينقص، أليس كذلك؟ إيمانك بالشيء الذي تشاهده ليس كإيمانك بالشيء الذي تخبر عنه، أيهما أقوى؟ الذي تشاهده. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر ما ثم أخبره آخر بنفس الخبر ازداد يقينه، فإذا جاء الثالث ازداد يقينه. ولهذا قال أهل العلم إن المتواتر، الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. وبعضهم قال القطع، فهذا دليل على أن القلوب تتفاوت بالتصديق. أما الأعمال فأمرها ظاهر، فمن صلى ركعتين، فمن صلى أربع ركعات أزيد من صلى ركعتين، ومن سبح 100 مرة أزيد من سبح 80 مرة. هنا ومن نعم ومن
هنا قصاد نقصت
إيه، لكن الناقصات أنا بين الرسول سبب النقص، إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. ومن فوائد الحديث أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فهو خير، أو ففيه خير، لقوله وفي كل خير. ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيق المصالح، لقوله احرص على ما ينفعك، يعني هذا شريعة، أنت إذا حرصت على ما ينفعك فإنك امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة. إذن فالدين جاء بتكميل المصالح وتحقيق المصالح. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفعه، يؤخذ من قوله احرص على ما ينفع. ومنها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة وعدم الملل، لقوله ولا تعجزن، فالذي ينبغي أن تصبر وتصابر ما دمت على أمر ينفعك لا تعجز. ومن فوائد الحديث أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر. لقوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الشيء الذي لا يمكنك لك أن تحتج به بالقدر، لكن الذي يمكنك لا حجة بالقدر، لا تحتج بالقدر. فإن قلت ما تقول في احتجاج آدم وموسى، تحاج آدم وموسى فلام موسى آدم عليه الصلاة والسلام وقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه، فهل هذا احتج باحتجاج بالقدر أم لا؟ هذا احتجاج بالقدر، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لحظة الذين لا يحتجون بالقدر كالقدرية ينكرون هذا الحديث رأسا، يقول هذا ما يصح الحديث وهذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادة أهل البدع أن ما يخالف بدعهم إن كان مما يمكن تكذيبه كذبوه، ولو كان الإمكان عقليا، وإن كان مما لا يمكن حرفوه. فهذا قالوا ليس من القرآن، اتركوا هذا حديث مكذوب، لكن الصحيح ثابت، الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن موسى ما احتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج، احتج عليه بالخروج نفسه. نعم، يعني معنى أن فعلك صار سببا لخروجنا، وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم والده على ذنب تاب منه، فهو والده وتاب من الذنب واجتباه ربه وهداه بعد ذلك، كيف يلومه؟ هذا بعيد. فإذا هو يلومه أو يعني يعترض بهذه المصيبة أو على هذه المصيبة التي حصلت. وآدم عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أنه بمعصيته هذه يخرج من الجنة، قد يظن أن العقوبة تكون دون ذلك، فلا يكون فاعلا سببا يتيقن أنه يخرجه من الجنة، ولهذا وكل الأمر إلى القضاء والقدر. فيقول شيخ الإسلام إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وعلى رأي شيخ الإسلام يكون المسألة تنطبق على هذا الحديث، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه مصيبة ما أردتها. أما ابن القيم فذهب إلى وجه آخر في الحديث وقال إن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بقدر بعد أن تاب منه، لأنه قد فرغ، ليس كحال الذين يحتجون بالقدر على أن يبقوا على معصية الله. فالمشركون لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نعم، هم ما يحتجون على شيء مضى ويقولون تبنا إلى الله، لكن يحتجون على الاستمرار والبقاء، فلهذا كذبهم الله عز وجل. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث، لكن على أحد التخريجين وهو تخريج شيخ الإسلام ابن تيمية يكون من باب قدر الله وما شاء فعل، ما هو هذا الذي أرد. ويستفاد من هذا الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولا شك أن له تأثيرا على بني آدم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف كيف يجري مجرى الدم، يعني مجاري الدم الآن الشيطان يدخل فيها. وإن كان بعض العلماء قال إن هذا من باب الوساوس، يعني يلقي الوساوس في قلب الإنسان وتجري هذه الوساوس في عروقه، ولكن ظاهر الحديث أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل. الروح تجري منك مجرى الدم وهي جسم، والدليل على أنها جسم أنها إذا قبضت تكفن وتحنط ويصعد بها وتقبض وتوفى. نعم، فالحاصل أن الشيطان له تأثير على قلب ابن آدم، لكن من نعمة الله أن هذه القوة لها ما يضادها، وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة، والإنسان إذا وفق نصر الله لي ولكم التوفيق يكون لمة الملك تغلب على لمة الشيطان، فهما يتصارعان دائما، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. أولى النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ لا، هذه وصف للنفسين جميعا، اللوامة نفس وصف للنفسين جميعا.
النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء.
إنسى، أين النهي الصريح؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان.
لا، لكان كذا. نعم، هذا النهي: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم.
الثالثة: تعيين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
ما هي المسألة؟
لو،
النهي عن قول لو. ما هو علتها؟ هنا. ما هو عمل الشيطان؟
ويدخل اسم الوهم والوسوسة واسم الندم والتحسر عن المفات.
هنا، مع أنه لن يغني شيئا. نعم، ربما يدخل في هذا، لكن أكثر ما يكون تحسر وتحزن. نعم.
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
في شيء؟
في قدر الله وما شاء فعل.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
من تأخذ يا رشيد؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
من تأخذ يا عبد الله؟ ولا تعجزا. طيب، إذا قال قائل العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟
ليس هذا العجز النبي عنه، العجز إذا الإنسان أراد أن يعمل شيء من الخير فلا يقول مثلا هذا لا أستطيع عمل هذا الشيء، فيعجز عن يعني الشروع في هذا العمل.
ماذا يكون مراد بالعجز؟
العجز يعني أن الإنسان يقول أنه ليس لي طاقة في هذا العمل مثلا، فيجلس ولا
يخلص. يعني قصد التهاون.
نعم،
التهاون والتكاسل عن فعل الشيء.
نعم،
لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. طيب، نعم.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما
من خير هذه الريح
وخير
من خير هذه الريح الضم الريح بالجر ليش؟
على جعل بدل من اسم الشارع هذا هو مضاف لأن خير مضاف واسم الشارع مضاف والريح بدل من اسم الشارع
صحيح؟ بالجر ها؟ الجر ها؟ خير هذه الريح
بدل
اي مثل ما قال مثل ما قال الاخ صحيح يا رب اسم اشاره ما يتضاف نعم
اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امر
وخير خير ما فيها
وخير ما فيها وخير وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح بهذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ولكنه سيتبين من الحديث أيكون نهي تحريم أم نهي كراهة يقول والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجمعه رياح وأصول الرياح أربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بينهما وما بينهن يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب وتصريفها من آيات الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وباردة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا كل هذا بقضاء الله وقدره لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء على ما يريد أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا لأن هذه الريح مسخرة مدبرة فكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل والريح مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة لا تسب السب والشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك. فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضي حكمته، فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار، وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال: خير ما فيها، وهذا غير خيرها هي، يعني مثلا خيرها هي أن لا تضرنا، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا. وخير ما أمرت به، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك من شر هذه الريح، نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. وش مثال شرها؟ طلع الأشجار، دفن الزروع، لا هدم البيوت، لأن يعني ربما تهدم البيوت، هذا الشر هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقاذورات، أو أن تحمل المكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به، لأن يعني قد تؤمر بشر، مثل إيش؟ تؤمر به الأكل قوي، تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففيها أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ ها؟ لا، ما تمنع. فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء، بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا. هذا الباب يحسن أن يذكر في غير هذا الموضع. وين يذكر؟ بعد سب الدهر. باب من سب الدهر فقد أعاذ الله، فإن محله هناك أنسب من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم.
تبيس الأرض هذا ما يكون من شرها؟ من شرها تبيس زرع
ولا شيء؟ إيه نعم.
قلنا أن ما هو مراد.
إيه، وهي أيضا حتى هي شرها مأمورة به.
يعني أجل قسمين.
كيف؟ لأن نقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر.
شرها وشر ما أمرت به.
نعم، شر ما أمرت به من التدمير. ومنها أن تدمر المنازل والأشجار وما أشبه ذلك. نعم.
شرها وشر ما أمرت به.
هي شرها، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها الله تعالى شر ما أمرت به.
هل الأمر حقيقي؟
أيها
أمر الله حقيقي؟
نعم حقيقي. يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم.
ما وجه يعني كونه يأمرها يجعل فيها إدراك؟
كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا.
شيخ قول العوام عجاجل،
ايش
العصوف هذا يسمونه؟ عجاجل
الجن.
اي نعم، العصوف هذا الدائري
اي
يسمونه عجاجل العوام.
ما له اصل، ما له اصل هذا، لأن ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو. ولهذا أحيانا تشيل الشيء التقي تحمل الشيء التقي. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن وأن هذه غبارهم، يقولون إنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العصوف. نعم، لكن ما له أصل هذا. لو تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر،
ما جربت يا شيخ التهليل التهليل وذكر الله.
إيه؟
جربتها
أنت
يا أكبر.
إيه؟
هو أصل هذا.
نعم،
ألا تذكرت الله الجنة.
سبحان الله،
والله جربت أكثر من مرة.
الله أكبر. نعم
شيخ، هل آية الريح يجي إلا ملك مكلف بها؟
نعم،
الريح يجي لها ملك مكلف بها؟
لا أعلم ذلك. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله: ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسب قضاء الله وقدره، وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى.
شيخ، العوام يكون
إيه ما يجوز، يجب أن ينهى عن ذلك ويبين لهم أن هذا حرام.
هذا ما يكون مقال على سبيل الخبر هذا.
كيف؟
لماذا؟ من قبل 10 سنين.
وش يقول؟
يقول مثلا جاء في تاريخ.
ها؟
شينة وعظيمة.
لا، هذا خبر، لكن ما يقول جاءت ريح شديدة، الله يلعنها، الله يفعل بها، هذا ما يجوز، ولو كان قد مضى. وأما يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا، فهذا ما في شيء. نعم، اي نعم، الشرور كلها في الغالب شرور نسبية، كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي، قد يكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه.